بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند العظيم المبارك للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة. وقد وصلنا إلى مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل من المبكرين إلى الإسلام، هو سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب أبو إسحاق الزهري رضي الله عنه. أسلم قديما رضي الله عنه وكان سابع سبعة، فهو الرجل السابع في الإسلام، وهو ابن 19 سنة، كان عمره وقت إسلامه 19 سنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما جاء في الحديث الصحيح، وسعد في الجنة، وهو أحد أصحاب الشورى الستة، هذه كلها فضائل، فهو سابع سبعة، هو من العشرة المبشرين بالجنة، هو أسلم مبكرا وهو حديث السن، وهذا دليل على رجاحة عقله الذي عنده السن هذا 19، ويسلم يوم أن كان الإسلام 6، يوم أن كان الإسلام 6، فيسلم الواحد السابع هذا في وسط هذا الجو الذي فيه التعذيب والإذاء والخفاء ومخالفة ما عليه الناس من سنين طوال مئات السنين. لا شك أنه في هذا السن دليل اصطفاء وهداية، وهو أحد أصحاب الشورى الستة الذين اختارهم عمر، وهذا دليل على أنه كان من عظماء الإسلام بدليل أن عمر رضي الله عنه اختاره من هؤلاء الستة، فإن المتقرر عند الصحابة أن أفضل الصحابة العشرة المبشرون. إن قلنا بقى أفضل المهاجرون، أفضل من الأنصار أهل بدر كذا، العشرة دول لهم خصوصية، فأفضل المسلمين هؤلاء العشرة، هؤلاء العشر، وليس منهم أنصاري، كلهم من إيه؟ من المهاجرين، وكلهم الذين بكروا إلى الإسلام فحادوا هذا الفضل، فحفظ لأهل الفضل فضلهم ولأهل السبق سبقهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فش حد يقول أنا أفضل من هؤلاء أو لما. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان سديد إيه؟ الرمي مجاب الدعوة، سعد كان من المجابين في الدعوة، ولا أدل على ذلك من القصة التي تعرفونها جميعا، لما دعا على الرجل الذي ظلمه حينما افترى عليه وقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، فدعا عليه سعد ثلاثا أيضا: اللهم أطل فقرة عمره وأدم فقرة وعرضه للفتن، فكان كذلك. طيب، وهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل سعد: هذا خالي فليرني أحدكم خاله، هذا خالي فليرني أحدكم إيه؟ خاله. من عنده خال زي هذا على صعيد الصعيد الخاص، أما الصعيد بقى العام وهو النفع المتعدي فهو فاتح بطل فارس من أبطال الإسلام، هو الذي فتح المدائن ودخل إيوان كسرى فصلى فيه صلاة الفتح 8 ركعات وفتح عامة تلك البلاد. هو الذي دخل إيوان كسرى وهو الذي كوف الكوفة، وكانت وفاته رضي الله عنه بقصره بالعقيق قرب المدينة، وحمل إلى مسجد المدينة فصلى عليه فيه مروان بن الحكم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد طالبنا بذلك كما مر معنا في صحيح مسلم أن عائشة طالبت أن يؤتى بسعد إلى المسجد، وزوجات النبي طالبن بأن يؤتى بسعد إلى المسجد ليصلين عليه، وهذا لفضله رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لما شكي إلى عمر في أنه لا يحسن الصلاة فجاء به عمر وسأله كيف صلاتك يا أبا إسحاق، فسرد له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق أنك لا تصلي بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الافتراء، سبحان الله كيف يصل. يعني يقال في سعد رضي الله عنه إنه لا يحسن الصلاة، ومن يحسن الصلاة إذا لم يحسنها سعد؟ وقيل وذلك في سنة توفي سنة 51، وقيل 6 وقيل 7 وقيل 58 وقيل نايف على 70 وقيل على 80 وهو آخر 10 وفاة، آخر 10 وفاة سعد، وقيل إنه آخر المهاجرين موتا، وكان قد أوصى أن يكفن في جبة له خلق كان قد لقي بها المشركين يوم بدر، وقال إنما كنت أخبئها لهذا اليوم، كان يخبئ هذه الجبة وأراد أن يكفن فيها رضي الله عنه. هذا عن سعد بن أبي وقاص، فلنشرع في مسنده من مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابن أبي نجيح قال سألت طاووسا عن رجل رمى جمرة بست حصيات فقال ليطعم قبضة من طعام، قال فلقيت مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاووس فقال رحم الله أبا عبد الرحمن ما بلغه قول سعد بن مالك؟ قال رمينا الجمار أو الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، ومنا من قال رميت بثمان، ومنا من قال رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأسا. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يعوده وهو مريض.
طبعا هذا الحديث فيه ضعف لعدم وجود دليل على سماع مجاهد من سعد، ولكن لعله بلغه ذلك، لكن على كل هذا الحديث يكون ضعيفا للانقطاع بين مجاهد وبين سعد فلا يعلم له سماع. قال الطحاوي في أحكام القرآن حديث منقطع لا يثبت أهل الإسناد مثله. وأما عن فقه الرمي بسبع أو بست فإنه حتى الحديث ليس فيه دليل على الرمي بأقل من سبع، لأن سعدا فيه قال رمينا الجمار أو الجمرة في حجتنا مع رسول الله ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، ومنا من قال رميت بثمان، ومنا من قال رميت بسبع، فلم يروا بذلك بأسا. هذا ليس فيه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم تذكروا فيما بينهم لكن ليس فيه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم السبع. وإذا حددت العبادة بصفة معينة قائمة على عدد أو قدر أو هيئة أو كذا كان هذا العد واجبا إلا أن يأتي دليل. ولهذا فالفتية بأنه يطعم قبضة من طعام، هذه الفتية هي الفتية الصواب، وأن من رمى بأقل من 7 فإن تذكر في وقتها وجب عليه أن يتم 7. أما إذا كان بعد ذلك وقال نقصت مثلا رمية أو حصات أو كذا، فليطعم قبضة من قبضة من الطعام، لأن الرمي واجب، والواجب هذا كله فيه ذبح شاة أو صيام 10 أيام. فإذا كان في ذبح شاة أو صيام 10 أيام لمن لم يجد، ففي الحصات من هذا الرمي القبضة من الطعام.
قال رحمه الله: قال حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 3 من ولد سعد عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض، وهو مريض بمكة، فقال: يا رسول الله، قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فادعوا الله أن يشفيني. قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا ابنه، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي بنصفه؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إن نفقتك من مالك لك صدقة، وإن نفقتك على عيالك لك صدقة، وإن نفقتك على أهلك لك صدقة، وإنك إن تدع أهلك بعيش أو قال بخير، خير من أن تدعهم يتكففون الناس.
ثم جاء في رواية لهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنك يعني ستخلف وأنك ستعيش، ولهذا شفى الله تبارك وتعالى سعدا من هذا المرض، ثم بعد ذلك كان صاحب الفتوحات، وليس فقط يعني عاش مثلا سنة أو كذا، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب الفتوحات وفتح الله عليه ورزق أولادا. وفي هذا حرص الصحابة على الفضائل، لأنه قال لما كان مريضا بمكة: يا رسول الله، قد خشيت أن أموت بالأرض التي هجرت منها كما مات سعد، فادعوا الله أن يشفيني. أنا أريد يا رسول الله أن أموت في الأرض التي هجرت إليها، من الأرض التي هجرت منها أنا أريد أن يبقى أجر الهجرة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيه، فشفاه الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على أن الوصية لا تتعدى الثلث، ولهذا جعل العلماء أقصى ما يكون الثلث، لأنه قال الثلث والثلث كثير. طيب، وما زاد عن الثلث؟ هذا لا يجوز. فمن أراد الوصايا فليوصي بالثلث على أقصى حد، لكن المستحب له أن يكون الأقل. ومن أين نأخذ الاستحباب؟ أن النبي قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث إيه؟ والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس كما جاء في الصحيحين يقول: إيه، الربع أحب لي من الثلث. ووجد في وصية أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، أنه أوصى بالخمس، ولهذا كثير من أهل العلم يرى استحباب الوصية بالخمس بدلا من الثلث وبدلا من الربع، كان يوصي بالخمس. وهذه الوصية لا تكون لوارث إلا إذا أذن الورثة بذلك، إنما لا تكون لوارث، تكون لغير وارث، تكون لغير وارث. وهذه الوصية إنما تنفذ بعد الموت، فالوصية ما كانت بعد الموت لا تكون في الحياة، ما كانت بعد الموت أي تنفذه يكون بعد الموت. ولهذا ينظر إلى التركة بعد الموت، لا التركة وقت الوصية. يعني لو واحد عنده مثلا 100,000 وأوصى بالثلث بعد أن يموت، فلما مات كانوا 1,000,000، يأخذ ثلث 100 ولا ثلث 1,000,000؟ يأخذ ثلث 1,000,000. فالمعتبر المعتبر وقت صرف هذه الوصية، وهذا لا يكون إلا بعد الموت. وعليه هذا التحديد في الوصية، وهي أنه إنما تستحق بعد الموت، هذا التحديد بين أيضا أنه يجوز الإنسان أن يرجع في وصيته، حيث إن المستحق لا إنما يكون بعد الموت. يعني لو واحد مثلا أوصى بالثلث لفلان، إذا أنا مت أعطوه الثلث، ثم جاء بعد سنة وقال أنا بلغ الوصية هذه، يجوز، بخلاف العطية والهبة. الهبة إذا وهب وفي الحياة لا يجوز له أن يرجع، إلا الوالد، إلا الوالد. الميراث بخلاف الوصية، الميراث يستحق بعد الموت، ولا يستطيع الواحد أن يتصرف فيه، إنما يكون بعد الموت. العطية هذه تكون في المرض المخوف، وهذه أيضا تعامل معاملة الوصية من جهة القدر، فلا يجوز في العطية اللي في المرض المخوف أن تزيد عن الثلث. يعني لو جوحت في مرضه فأنا بطلع مالي كله، مرض مخوف، أنا بطلع مالي إيه كله لفلان، نقول له ينفذ الثلث فقط وليس كل المال، الثلث فقط، فهو يعامل معاملة إيه؟ معاملة الوصية. نعم. في أيضا بيان إن الإنسان لا بأس أن يترك المال لأولاده، وهذا لا يتنافى مع عمل الآخرة، لا يتنافى مع عمل الآخرة، لأن هذا من عمل الآخرة. يعني ما يأتي واحد مثلا أنا دلوقتي بعمل مثلا أستطيع أن نعمل ثروة لأولادي أو كذا، يقال لا أنت كده تخالف، وإزاي أترك أولادك كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك إلى 7 دراهم وقال كذا وكذا إلى آخره. نقول هذا النبي، النبي له خصوصية في أنه لا يورث. أما أحدنا فلا بأس إن استطاع أن يترك المال لأولاده أن يترك، وهذا من عمل الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة تتكففوا الناس. فمن الذي قال لك هذا ليس من عمل الآخرة؟ هذا من عمل الآخرة، ولا تنافي بينه وبين جمع المال طالما أنه بالحلال، لكن اترك لأولادك مالا حلالا، هذا من عمل الآخرة أيضا. ولهذا انظر إلى فقه النبي، وهو بقى إيه؟ سعد يريد أن يتصدق بماله كله، طيب، وهو بين أن سعدا يحبس الثلثين، طيب علل إباء عشان يطيب خاطره، قال إن نفقتك من مالك لك صدق، أنت نفقتك من مالك أنت صدق، وإن نفقتك على عيالك لك صدقة. يعني أنت تريد الصدقة أن ترد أن تصبح المال كل ليه صدقة، كذلك إن أنفقت على أولادك وأن تركت لأولادك هذا المال كان صدقة. يبقى أنت جمعت بين أمرين، بين كون هذا المطروق صدقة كما لو تركته الفقير، وبين إعفاف أولادك فإليك ينسبون. والإنسان لا يأمن على أولاده، أنا الآن مطروق لأولادي 1,000,000,000 جنيه بالحلال، أفضل من أن أتركهم عالة يتكففون الناس، ولربما ضل الواحد في ديني بسبب الفقر، ولربما انشغل بسبب الفقر، لكن هذا كله بشرط ألا يتعارض مع الأصول عندنا، أن يكسب من حرام لا، لابد أن يكون هذا من حلال، ألا يكون ذلك صدا إياه عن الإتيان بالواجبات. يعني ما جيش واحد مثلا ما عادش بيصلي جماعة، تقول له إيه يا عم التجارة خليتك، قال يقول والله النبي يقول إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك بأن تتركهم على لا، تستدل بهذا وتترك أيضا صلاة الجماعة وتترك الصلاة. نعم. ولهذا للأسف شديد بعض إخواننا الذين انشغلوا بالتجارة تجد بعضهم قد انغمس في ذلك شيئا فشيئا، شيئا إيه فشيئا، لأن طبعا المال له، كل ما أكثر المال له يعني متطلباته. نعم. بعد ما يتجوز الديون، نعم، المؤنة ثم الديون المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى من كفرته كذا، ثم الديون اللي هي متعلقة بحقوق العباد، ثم الوصية. بعد هذا كله ناخد ايه يعني اخر حاجة الميراث. الوقت قبل ما يموت الميراث، مش بقى اول حاجة الميراث، قبل ما يموت الميراث. نعم.
في الوقت حوالك والجاية والعراق اللي كان هناك يعني،
صح،
اللي مات وغيب تقدم زي التركة تقدم زي الميراث يعني.
نعم، اللي مات قبل الحوالة هذه واتته هي من مالي فتقسم قسمة التركة.
الشهير عندهم اثنين اخوات كانوا سوا يعني، كانوا سفر، فيجي الواحد اخوه عايز اللي عايش يعني، لو نحن كنا سوا كنا عايشين سوا بنبل مشرب كذا، فانا اخد فيها يعني
اخوه. لكن هل هو اخوه هذا اسهم في المال؟ ان كان له حق في المال هذا ماشي. لا، ما هو الدولة اقصد لو وقتها كنا بنشتغل مع بعض في العراق مع بعض وده بيحط بعده، او كان وقتها احنا في العيلة فكان هو بيجيب وانا يودي يعني، واخد بالك يعني، يرجع الى هذا. اذا كان فعلا انه نوع استحقاق في هذا يبقى شركاء.
لا يعد زي التركة المحض خلاص
ولا لا احنا بننظر يعني. انا الان كنت سببا كنا بشراكة، او قلت لك مثلا انت امشي وانا كنت بصرف انا على عيالك، في مقابل انت بتسافر وتبعت لنا فلوس وانا بجيب مال وانت بتجيب مال وكده، فاحنا شركاء. فلما جات لك الورقه الصفراء ديت، واخد بالك، لم تصرف بقى لها مثلا 22 سنه او 23 سنه، فجاءت الان فهم شركاء فيه، لان المال اللي انت جبته من الحواله هذه كنا شركاء فيه وقتها يعني، لو جاءك وقتها كنا شركاء. فيبقى هذا الامر. اين
شيخنا لو هذا ما كله في مرض الموت المخوف؟
لا،
وعاش
ايه
عاش بعد
يعني؟ لا خلاص، هو لو وهب ماله كله ينفذ في الثلث، عاش او مات خلاص، بس يبقى الثلث فقط في مرض المخوف. تمام، بينفذ الثلث عاش او مات. نعم.
شيخنا مش اللي بيسافر ده لو كون تركه وتركه له، ولا مقابل عياله في العيله يبقى كله
يا اخي؟ هو تركه له، تركه له، بس دي مش تركه، بس ده مش ماله فقط، احنا مال شركاء. زي دلوقتي احنا كنا شركاء في مشروع، تمام، وكان في هم كانوا مثلا خصمين منا تأمينات، والمشروع ده باسم هشام، والتأمينات دي زي ما تقول راحت علينا بقى، وتفصلنا في الشركة، وبعد 20 سنة الدولة صرفت لي التأمينات هذه اللي كنت واخدها، واخد بالك؟ هذا يكون لمين؟ طيب، نفس المسألة.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجا من المدينة، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال: يا أبت، أرضيت أن تكون عربيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك في المدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح.
وهذا الحديث صحيح، وفيه بيان أن سعد بن وقاص كان من الذين اعتزلوا الفتنة وأخذ غنمه خارجا إلى المدينة، و قال له ولده: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ وطبعا أنت أهل لذلك. فضرب سعد صدر ولد عمر وقال: أسكت، إني سمعت النبي يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. لا ننازع في أمر دنيا، طالما أمر دنيا لا ننازع فيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن يعني بن معمر قال: حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة أن سعدا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل 7 تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي. قال فليح: وأظنه قال: وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حين حتى يصبح. فقال عمر: انظر يا عامر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه فضل تمر المدينة، فمن أكل 7 تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة، أي من حرتيها مكان في المدينة، لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي، وإذا أكل ذلك في المساء لم يضره شيء حتى يصبح. فهذا فيه فضيلة تمر المدينة، وهذا إذا حصله الإنسان فهو جيد. هل يلحق بذلك غير تمر المدينة؟ فلو أن الإنسان تصبح 7 تمرات كذلك يكون أم لا، خصوصا في السحر كما جاء في بعض الروايات. هل يا ترى يلحق بغير تمر المدينة غيرها؟ الأصل أنه لا يلحق بها غيرها، لأن النبي قال: من أكل 7 تمرات عجوة ما بين لبتي المدينة على الريق، فيكون هذا خصوصية لتمر المدينة. لكن بعض مشايخنا زي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى تعميم ذلك، وأنه لو أكل غير تمر المدينة عند عدم وجوده فيرجى له الانتفاع بذلك إن شاء الله، والله أعلم. الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في تمر المدينة، ولو لم يكن خصوصية في هذا لقال النبي: من تصبح 7 تمرات، خصوصا وأنه ليس كل واحد يتيسر له إيه تمر المدينة، فيكون هذا من باب الخصوصية في تمر المدينة، والله أعلم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاما يخيط شجرا أو يقطعه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نثلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. قال حدثنا روح أملاه علينا ببغداد قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل.
حديث الماضي فيه فائدة جليلة. سعد ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه، يعني يخبط شجرا وقطعه وكذا وبعدين قال فسلبه. نعم، هذا في حرم المدينة. المدينة حرم، لها حرم كمكة، بحيث أنه لا يصاد داخل هذا الحرم، وجزاء من صاد داخل حرم المدينة جزاء إيه؟ أن يؤخذ سلبه، يعني اللي معاه، نأخذ اللي معاه أي بقى حاجة معاه، سلاحه كذا، تعزيرا له. ولهذا لا يقطع شجر أيضا في حرم المدينة، كما لا يقطع شجر في حرم مكة وهكذا، مما نبت بنفسه. فسعد أخذ من هذا الغلام سلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من الغلام. قال له: يعني هات اللي أخذ منه، أنت أخذت من الولد أو كذا. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه. نفلنيه يعني أي جعل فيه حقا لمن كان أميرا أو مسؤولا أو كذا أن يأخذه، هذا جعله صلى الله عليه وسلم حقا في ذلك وعليه، فمن تعدى في حرم المدينة على ما لا يجوز لو تعدى عليه من قطع الشجر أو كذا فإنه يؤخذ سلبه. فكيف أرد ذلك والنبي هو الذي قسم وهو الذي أوضح؟ هذا أمر لا نرجع فيه. نعم. لا ما يرد، هذا تعزير له، هذا تعزير. مثل ايه؟ مثل اي محظور من محظورات الاحرام، الصيد في مكة اذا صاد وهو حرام فيه جزاؤه، تمام. هل الامير ان يتدخل في جزاء الصيد في حرم مكة؟ كذلك هنا لا يجوز له ان يتدخل في هذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا لمن صادف الحرم المدني أو قطع الشجر. النووي له كلام بقى جميل جدا نستفيد منه كطلبة علم، انتبه. قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. ده كلام الشافعي اللي وفق فيه النص. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، ده كان رأي سعد وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض، انتبه بقى هذا بيت القصيد، قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم. هذا القول اللي هو يأخذ السلبة لم يقل به أحد بعض الصحابة إلا الشافعي في القديم، وخالفه أئمة الأمصار. خالفه مين؟ أئمة الأمصار، خالفه الشافعي في القديم. قلت، أي النووي: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع، ولم يثبت له دافع. فقال إيه؟ ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. الشفيع فقط في القديم يقول هذا القول ولم يقل بأحد من الصحابة بعد الصحابة، ولكن السنة تقدم ولا تقدم؟ يعني فقهاء الأمصار، فقهاء الأمصار على هذا على خلاف هذا القول، وأنه ليس عليه شيء، ولكن الشافعية وافق الإيه؟ وافق النص، ومن وافق النص هذا. طيب السؤال بقى، هل يعقل أن أئمة الأمصار يقولون بخلاف النص؟ ولا إمام واحد فضلا عن أئمة الأمصار، كما قال شيخ سيدنا تيمية رحمه الله تعالى: ولا يظن بأحد من أئمة المسلمين كأبي حنيف أو مالك أو الشافعي أو أحمد أن يخالف نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أمال إيه؟ هؤلاء ما بلغهم النص، أو بلغهم على وجه لم يثبت، أو بلغهم فتأولوه تأويلا يقتضي عدم العمل به. أما أن إماما واحدا فضل عن الأمصار، أما أن إماما واحدا يقول هذا أبدا. يبقى ده نضيفه إلى إيه؟ مر معنا مسألة من يومين أو كذا اللي خالف فيها الأمصار أيضا فقهاء، كان إيه مسألة؟
قول الإمام شفنا في تكبيرة الإحرام.
إيه؟
قول الإمام في جروب تكبيرة الإحرام، قال هذا من فرضات أحمد، شفت أنت من أقرأ
عنه. أيوة لا بس أيوة أيوة بس لكن في قول أشهر ابن عبار خد إيه في بإيه؟
قتل الذي سرق و قطع.
أيوة تمام نعم في قتل، نعم هذه المسألة مرت معنا في القتل في الخامسة. نعم هذه المسألة دي دونوها، يعني هذه المسألة تدون.
احنا من جهة فقهية راجح قول الشافعي ولا قول الأئمة؟
ليه؟
من المسألة من جهة فقهية
قول الشافعي.
طب شوفنا نرجع للمسألة دي لأحد الناس ولا لولاة الأمور؟
كيف؟
يعني قلنا لأحد الناس قد يحدث بها تكون زريعة الاعتداء على الناس حجة أنه اعتدت حرم الملك.
لا لا بشرط طبعا، هو الذي يأخذ السلب وكذا، أنا كله من باب التعزيرات والتعزيرات لما يقوم بها ولي الأمر أو من ينيبه. ولي الأمر ليس لأحد الناس،
يعني رجال الولايات المتحدة
ليس لأحد. يعني الآن لا أظن أنهم يعملون بهذا الآن، يعني جعلوها زي إيه، ترجع إلى ديانتك. طبعا الشجر على قسمين يا أخوان انتبهوا، الشجر في الحرم على قسمين، شجر يزرعه الناس وهو داخل الحرم هذا لا ينسحب عليه الحكم، وشجر ينبت من نفسه، هذا الذي ينبت لا يقطع. يعني لو أنها تعطل الناس والله أعلم، هذا كل العلماء في اجتهاد في هذا، فقد يقطع الحاجة ويعني يكون فيه الكفارة والتعزير إذا كانت تعرضت مع مصلحة إيه؟ مع مصلحة أعظم وأعم. فإذا المصالح العامة للمسلمين التي تتعلق بالمسلمين مصالح العامة يكون فيها الإفتاء بخلاف الخاص، ولهذا أبيح عند الفقهاء أبيح أخذ دور الناس وتعويضهم جبرا على ذلك إذا كان هذا في مصلحة عامة للمسلمين، في طريق، في كوبري، في أي شيء مصلحة عامة، وبيتك يعترض، ولي الأمر له أن يجبرك على أن تخرج من هذا البيت ويعطيك عوضه. فالمصالح العامة يكون فيها من الاجتهاد ما لا يكون في الايه شيء خاص. فلو افترضنا أن في شجرة في تحول يعني في طريق هيكون في نفع لجميع المسلمين أو شيء، فهذا الذي يظهر أنه يقطع تقطع، لأن الشجر ليست باولة من البيت الذي يكون في الطريق ومع ذلك يهدمه ولي الايه الأمر. نعم.
قال مثلا
لو في بيوت حول الجمرات، والجمرات تحتاج لتوسعة الآن، ملايين مملينة تذهب إلى هناك، يجي واحد يقول لك لا أنا لي بيتي هنا، ما لا يزيل ولي الأمر. الآن الحرم جميع الفنادق اللي كانت حول الحرم هذه كانت إيه؟ ملك ناس، لكن يحتاج إلى التوسعة فيزيلها، ولكن يعوضهم إيه؟ يعوضهم يقطع عوض مناسب. فالمصالح العامة الفقهاء قال المصالح العامة هذه يدخل فيها ولي الأمر، هذه مصالح عامة تقدم على الحقوق الخاصة. فإذا كانت هذا في حقوق الأدميين وهي مبنية على المشاحة، ففي حق الله أولى المبنى على المسامحة. لكن يبقى بقى الاجتهاد، هل من يقطع لهذا يكون عليه كفارته ويكون عليه جزاؤه أم لا؟ هذه تكون هي اللي محل إيه؟ نظر. ليه؟ لأن حق المخلوق بنعوضه، لكن حق الخالق سبحانه وتعالى في هذا، وأيما كان فالأمر سهل. يعني إذا كان في شجرة طيبة حتى لو قلنا بالتعزير في ذلك يبقى الأمر سهل. نعم. مين؟ مال؟ أي شجر إيه؟ داخل بيت الشخص يعني؟ هذا لا يجوز له قطع أيضا، لكن إذا كانت تضر وتضيق هي في نفس المسألة، إن قطعه ففيه كفار. نعم.
قال رحمه الله حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء.
صدق الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه. في رواية أيضا قال صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة، المرأة الصالحة هذه في نفس الحديث، والمسكن الواسع هذا الصالح يعني، والجار الصالح، والمركب الهني، يبقى أضاف ليه الجار الصالح، وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب الايه والمركب السوء، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، يبقى بزيادة الجار الصالح أو الجار الإيه أو الجار السوء. فمن سعد بن أبي المرأة الصالحة لا شك أنها مصدر كل خير في البيت، المرأة الصالحة لا تراعي حق زوجها وحق أولادها، كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، هذه من نعم الله، من نعم الله على العبد المرأة الصالحة. والمسكن الصالح، كلما كان المسكن واسعا كلما مكنك من البر والإحسان إلى الناس. واحد عنده غرفة ورأى ابن سبيل فين ينيمه؟ طيب، لكن إذا كان عنده بيت واسع فإنه يستضيفه، فلا شك أن المسكن الواسع الفسيح هذا من نعم الله عز وجل على العبد، لأنه يهيئ له من أعمال البر ما لا يكون مع المسكن الضيق. كذلك المركب الصالح أيضا يعين على بر الناس، ويعين على يعني مراعاة المصالح الشرعية والبعد عن المخالفات. أنا مثلا لم يكن عندي مركب أركب مع زوجتي في مواصلات، وقد يقع فيه من الاحتكاكات، وهذا يسمع غناء وما يسمع غناء. فإذا كان إنسان عنده مركب صالح من نعم الله، من نعم عليك أن يكون عندك المركب الصالح الذي تكون أبعد فيه عن المعاصي. كذلك من شقة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع عبد الرحمن بن حسين يحدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، ويكون الماشي فيها خيرا من الساعي. قال وأراه قال: والمضجع فيها خير من القاعد.
هذا هو المنهج وقت الفتن، المنهج وقت الفتن أن الإنسان يبتعد ببدنه. ونحن قد وضحنا من قبل أن الفتنة إذا حلت بالمسلمين وجب أمران. ومعنى الفتنة يعني ما اشتبه أمره وكان لدنيا، ففيه أمران. الأمر الأول أن يعتزلها الإنسان ببدنه، وفيها قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، ويكون الماشي فيها خير من الساعي. قال وأراه قال: والمضجع فيها خير من القاعد. ما أنزل أنا أول الناس وأشارك مع أول الناس وأخوض وكذا ويفتن، وأقول أنا لي الفخر أنني كنت أول من فعل وأول من فعل. لا لا، ما يجوز أبدا أبدا بأي حال من الأحوال أن الإنسان ينزل إلى ساحة الفتن وأن يشارك فيها ببدنه بشيء، إلا إذا كان يربأ بالفتنة. إذا كان الناس يسمعون كما تأولت عائشة رضي الله عنها، فإنها قد نزلت تقول: ليرى الناس مكاني، ليرى الناس إيه مكاني. فإذا اجتهد الإنسان في هذا وكان به نفع متيقن قد يكون، إنما أن ينزل مع هذا أو ذاك أو كذا ويفعل لا، يبتعد عن هذه المواضع، يبتعد عن هذه المواضع. طيب، أما الوجه الثاني وهو بيان الأحكام الشرعية في زمن الفتنة، هذا يلزمه وليس هذا من الاعتزال، ليس داخلا في الاعتزال، لأن العلماء لو سكتوا في أزمنة الفتن عن البيان فإن الشر سيزيد. لكن الذي يجب على العلماء أن يبينوا للناس في أزمنة الفتن ما الذي يجب عليه، إن كان عبادة يقول العبادة، إذا كان إحقاق حق يقول بإحقاق الحق، إذا كان بكذا يقول بكذا. إذن الاعتزال لا يكون يعني البيان، لا، بل البيان يتعين وهو واجب حتى تنقذ الأمة، لأن العلماء في أزمنة الفتن وكذا إذا ما تكلموا من الذي يتكلم؟ سيتكلم من لا دراية له ولا علم له، وبالتالي سيكون القتل ويكون فتنة ويكون النهب ويكون كذا ويكون ضرر للأمة، ولا يعرف الناس حقا من باطل ولا معروفا من منكر. هذا لا، إنما العالم يبين ولكن لا ينزل، ولا يشارك في هذه الايه الفتن. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.